ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
فقه الابتلاء
للشيخ الفاضل أبي همام عبد الله با سعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
فقه الابتلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا زلنا في حلقاتنا في الكلام على فقه البلاء، وقد ذكرنا عدة غايات وفوائد ومقاصد في ما يصاب به الإنسان، ما يصيبه الله عز وجل به من البلاء. ومن هذه أيضا كذلك المقاصد العظيمة التي ذكرت في الآيات، أن من البلاء ما يكون فتنة، من مقاصد وغايات البلاء ما يكون فتنة لصاحبه، أيصبر ويثبت على الحق أم يرتد عن دينه أو ينزلق في أوحال الباطل، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله كان يتعرض للبلاء بسجن، أو يتعرض لظلم بعض الظالمين، أو يصيبه منهم مثلا نوع تعذيب أو أذى أو غيرها من هذه الأمور، أو مثلا يأخذ ماله أو كذا من هذه الأمور التي يؤذى بها بني آدم في هذه الحياة. قال: فإذا أوذي في الله، مثلا أن يحرم كذلك من عطاء أو من وظيفة أو عمل. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والعياذ بالله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي هذا العذاب أو الأذى الذي يناله من هؤلاء الظالمين مثلا إذا كان هذا ظلما أو غيره من الأذى الذي يصاب به، يجعله قد يكون هذا الأذى ابتلاء، يبتليه الله عز وجل في جسده، يبتليه الله عز وجل في أهله، يبتليه الله عز وجل في أولاده، فيجعله كعذاب الله الشديد يوم القيامة، فيرتد عن دينه، كما قال ابن عباس عندما فسر هذه الآية، قال: فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكما قال أيضا أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله، ولا يصبر على الأذية في الله. وكذلك أيضا قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شق وطرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وما أكثر هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل على حرف في زماننا، ففي أدنى بلاء ينزل بالأمة أو ينزل به، فإما يمنى بمال، وإما يمنى بمنصب، وإما يمنى بغيره من هذه الأمور، فتجد يترك شيئا من دينه ويسرع إلى اللحاق بمثل هذه الأشياء، أو قد يترك دينه كله مجاراة لمن أعطاه من المال أو غيره، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الإمام مسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في رواية أحمد وبإسناد صحيح عن أبي هريرة: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فانظر رحمك الله إلى هذا الذي أوذي في الله، ابتلي بمرض، ابتلي بفقر، فلما رأى من مناه بمال أو بغيره ترك ما كان عليه من دين، أو ترك ما كان عليه من خير. فمثل هؤلاء الذين مثلا إذا رأوا بعض التنصيريين وبعض هؤلاء الذين يدعون إلى النصرانية من فهؤلاء بعضهم يأتي مثلا ويحسن على بعض المسلمين ويعطيهم بعض العلاج أو يعالجهم ويعطيهم بعض الأدوية مجانا، فتجد بعضهم يتأثر به ويترك دينه، مع أن هذا دينه قد كفره الله، قد كفر هذا النصراني واليهودي وغيرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، فيترك هذا الجاهل دينه بسبب هذا البلاء الذي أصيب به، ثم وجد رخاء ووجد تعاطفا من هؤلاء النصارى. فلهذا فإن هذا أيضا من الفتنة، معنى بلاء يكون عليه فتنة. ولهذا جاء قال ربنا جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فيبتلي الله المؤمنين بالكافرين الظالمين، هل يجاهدونهم وهل يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، أو هل يقيمون عليهم الحجة؟ فهذا كله من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم البعض، أي أهل الإيمان بأهل الكفر. وبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله عز وجل له كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه، أنه قال في حديث طويل: فقال الله عز وجل: يا محمد، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهو ابتلاء من الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: محمد فرق بين الناس. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن من مقاصد البلاء التمييز بين المؤمن والكافر، وبين الطائع والعاصي، وبين من كان متبع للسنة من غيره. فالابتلاء يميز كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. ويقول الله عز وجل كذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي عبر التاريخ كله إلا وابتلاه الله تعالى بعدو من المجرمين يظهر دعوة الحق والتوحيد من خلال جهاده وجهاد جنده وأتباعه وباطله وكفره، ولكي تتمايز النفوس والصفوف المؤمنة من الكافرة. فلهذا فالبلاء الذي هو فتنة له صور كثيرة قد ذكرت في السنة وفي غيرها. ومن صور هذا البلاء لأجل أن يتضح الأمر، من صور هذا البلاء الذي هو فتنة على صاحبه أن يبتلى الشاب المسلم بامرأة ذات منصب وجمال تدعوه وتقول له: هيت لك، فإن أجابها إلى ما تدعوه إليه هلك وسقط في الفتنة، وإن استعصم وأبى مثل الآن ما يحصل في مواقع التواصل من بعض العاهرات الفاجرات التي يدعون الشباب إلى مثل هذه الرذيلة وإلى مثل هذه الأمور التي فيها هلاكهم. فهذه إذا قال لها: إني أخاف الله رب العالمين، وما أقل من يفعل ذلك، لكن من وفقه الله عز وجل نجا وكان ممن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فهذا من صور الابتلاء، من صور الابتلاء أيضا كذلك أن يبتلى بالدنيا، يبتلى بدنيا بدنيا أو بمال أو بغيره، فهذا من الابتلاء الذي قد يخرج الإنسان عن دينه أو قد يتنازل عن أشياء من دينه. وإذا بحثنا في كتاب الله الكريم أيها الإخوة عن آيات تشبه هذه الآيات التي تبين هذا الأمر، لوجدنا أن هذه المسألة تناولها ربنا سبحانه وتعالى بإسهاب، وهذا يدلنا على أن البعض من عباد الله عز وجل يعبدون الله تعالى على حسب الظروف التي تمر بهم. فلننظر مثلا إلى الآية 12 في سورة يونس، يقول الله عز وجل فيها واصفا لنا حال هذا الإنسان: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا أيضا من الأمور التي أيضا كذلك تكون لبعض الناس فتنة، أن الله عز وجل يرفعه عن الضر الذي هو فيه، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يذهب ما كان من بلاء فيه فيبتليه بالرخاء، فيبتليه بالغنى، فيبتليه كذلك بالمنصب، يبتليه بغيرها من هذه الأمور. وقد كان في الضراء يدعو الله عز وجل ويعبد الله وكذلك طايعا لله، فإذا جاءه المال أسرف فيه وترك ما كان يعهده من العبادات، بل قد يضل ويذهب إلى الشهوات والعياذ بالله. فيخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن فئة من الناس قليلة الصبر على المصائب والأذى، بمجرد أن يمتحنه الله بضر أو أذى أو مرض، فتجد أنه قد أصابته مثلا شدة تراه قلق لما تعرض له، ويجزع من ذلك، وتجده إلى جانب ذلك يلجأ إلى الله تعالى ليكشف عنه ضره، ويلح على الله بالدعاء في جميع أحواله قاعدا وقائما ومضطجع، وبمجرد أن يفرج الله عز وجل عنه هذا الضرر أو هذا الأذى أو هذه الضائقة، ويعافيه الله مما ابتلاه الله به، ويكشف عنه هذه الكربة وينفسها عنه برحمته سبحانه وتعالى، ليصير كما ذكر في هذه الآية، حينئذ هناك فئة من الناس إذا أصابتها شدة من بعد ضراء مستها، كالعافية بعد المرض، والغنى بعد الفقر، والنجاح بعد الفشل، واليسر بعد العسر، نجدها وقد تكاسلت عن الدعاء وأعرضت عنه وعن الإلحاح فيه، وربما عن العبادة برمتها ترك الطاعة واتخذ لنفسه جانبا، وأيضا ذهب وتناسى ما كان يفعله في ضرائه. وقد ذم الله تبارك وتعالى هذا السلوك وهذه الصفة السلبية من هذه الفئة من العباد، لأنها ليست الطريقة المثلى للعبادة. فنحن نعبد ربا واحدا يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ودوما الطريقة المتعارف عليها في ديننا إذا قدم إلينا ودوما الطريقة المتعارف عليها أن الله عز وجل يدعى في السراء والضراء جل وعلا. وإن دعاه الإنسان في الضراء فإنه لا ينساه في السراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك من المتعارف عليه بين الناس أن الإنسان إذا قدم إليه معروفا فإنه يشكر هذا الذي قدم له على صنيعه. فكيف بنا ونحن نتعامل مع الخلاق العظيم الذي خلقنا فأحسن إلينا وبنا وأحسن إلينا وبنا وسير لنا معاشنا وأمورنا كلها، فكيف بنا ونحن نتعامل مع خالق كل شيء، خالق مع خالق عظيم نواصينا بيده وقادر على أن يهلكنا بغتة دون أن نشعر. ويستثنى من هذه الفئة الظالمة التي رزقها الله عز وجل، معنى فئة رزقها الله عز وجل الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، فهذه الفئة بريئة من أعمال الأولى ومستثناة. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن أنس: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا، فإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأيضا من هذه الآيات التي ذكرها ربنا جل وعلا وهي تناسب هذا الموضوع ما ذكره الله عز وجل في سورة يونس عندما ضرب الله لنا مثلا آخرا في الفئة الظالمة نفسها والقليلة الشكر، فيقول الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذه الآية لا تختلف في معناها ومضمونها عن الآيات التي سبقت. فالرحمة هنا كناية عن الرخاء، فالرحمة هنا المراد بها الرخاء، والضراء المراد به الشدة، ليصير معنى الآية الكريمة أن الناس إذا أصابتها شدة من بعد ضراء مسته كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجذب والمطر بعد القحط ونحو ذلك، يجدهم الله عز وجل وقد تولوا وأعرضوا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إذا لهم مكر في آياتنا. وقال مجاهد رحمه الله في معنى قوله أي استهزاء في هذا أي إذا لهم مكر في آياتنا، قال أي استهزاء وتكذيبا. وإن كان الله عز وجل قد أخر عنه العذاب فيقول قال بعض المفسرين إنما هو استدراج منه سبحانه وتعالى وإمهال حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب، وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصوه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على النقير والقطمير. وهناك الكثير من آيات الله تبارك وتعالى تدل على نفس المعنى ولم يذكرها الله تبارك وتعالى لنا تكرارا، وإنما لحكمة جليلة لا يعلمها إلا هو ليذكرنا بها على الدوام ونحن نتلو كتابه الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. ومن هذه الآيات الكريمات ما جاء في سورة هود في قوله جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يستثني الله عز وجل الفئة الإيجابية الصابرة ويعدها بمغفرة وأجر كبير، كما في قوله جل وعلا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأيضا يقول ربنا جل وعلا في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذه الفئة السلبية من الناس انظروا بما يصفها ربنا جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقوله جل وعلا في الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكذلك أيضا قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فيأتي الجواب الإلهي في الآية التي تليها: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أي منا ومنكم، وسيجزي الله كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى على الله خافية لا في الأرض ولا في السماء. فلهذا فتكرار مثل هذه الآيات الكريمات في كتاب الله عز وجل ليخبرنا تبارك وتعالى عن نقص الإنسان من حيث هو في حالتي السراء والضراء، إلا من عصمه الله عز وجل في حالتي السراء والضراء. فإذا أنعم الله تعالى على الإنسان بمال وعافية ورزق وفير ونصر، ونال من دنياه كل ما يريد ويتمنى بجده، قال: ونال من دنياه كل ما يريد ويتمنى، يجده مولاه يعرض عن طاعته وعبادته. وإذا مسه الضر أو الشر وما هناك من مصائب ومحن وبلايا، يجده الله عز وجل يجأر إليه بالدعاء. انظر إلى هذا الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به الناس، فإن كثيرا ممن كان معرضا عن الله جل وعلا فإنه لجأ إلى الله، لجأ إلى الله بالدعاء وأيضا بالعبادة وغيرها من هذه الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم، لكن لا يكونوا مثل هؤلاء الذين إذا ابتلوا وإذا كانوا في البلاء دعوا الله عز وجل ولجأوا إليه سبحانه وتعالى، وإذا كشف الله عز وجل عنهم هذا البلاء رجعوا إلى ما هم فيه من الكفر والعصيان والأغاني والحشيش والخمر وغيرها من هذه الأمور التي حرمها الله عز وجل. فلهذا هناك فئة من الناس تتعامل بهذه الطريقة مع خالقها تبارك وتعالى. هذا الإله الفرد الصمد خالقها ورازقها وميسر لها أمورها كلها، أليس يستحق الله عز وجل منا كل الإخلاص في عبادته إلها واحدا لا شريك له؟ أليس هذا الجحود وهذا النكران للجميل جحود بالنعمة وكفر بها؟ فلهذا عباد الله، فخلاصة ما نذكره في هذا المقام أن من مقاصد هذه الشريعة أن هذا البلاء قد يكون فتنة لبعض الناس، فإما أن يصبر ويتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه يزل في هذا البلاء إما في وقته وإما بعد كشفه. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يسلمنا من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
فقه الابتلاء
للشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
فقه الابتلاء.